وأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه الذي يليق به بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. لما ذكر هذا التأصيل العام بدأ يسوق بشيء من التفصيل بعض صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما سيذكره من صفات لا يذكرها على سبيل الحصر، وإنما سيذكر أمثلة لصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة مع بعض أدلتها أيضا. هو ليس متجها إلى الحصر لأن هذا مختصر، فمع بعض أدلتها بعض الصفات مع بعض أدلة تلك الصفات، وهو بما يذكره يدل على ما لم يذكر من صفات الله تبارك وتعالى العظيمة ونعوته الكريمة التي دل عليها كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبدأ رحمه الله أول ما بدأ بصفة العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه، بدأ بهذه الصفة العظيمة. ويظهر لي والله تعالى أعلم أنه بدأ بهذه الصفة لسببين: الأول كثرة الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدالة على هذه الصفة. ومن أهل العلم من يعد أدلة علو الله في الكتاب والسنة بالآلاف، كما يقول ابن القيم رحمه الله في كافيته الشافية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، قولنا أي علو الله، فيقسم أن عليه ألف بل ألفان أو بالآلاف أدلة العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وهي كما بين أهل العلم هذه الآلاف، آلاف الأدلة على العلو تدخل تحت أنواع أيضا بينها العلماء، وأريد أن ننتبه لها لأن المصنف رحمه الله أشار إلى جملة منها كما سيأتي معنا. فعلو الله دلت عليه آلاف الأدلة، وهذه الآلاف تدخل تحت أنواع. فمثلا من أنواع الأدلة الدالة على علو الله تصريحه باستوائه على العرش، تصريحه باستوائه على العرش، منها إخباره بأنه في السماء، منها إخباره بصعود بعض المخلوقات إليه وعروجها إليه، منها إخباره بنزول كلامه منه والنزول يكون من أعلى، منها إخباره تصريحه بعلوه، منها تصريحه بالفوقية، فوقيته على خلقه. فهي أنواع كثيرة، وتحت كل نوع من هذه الأنواع يدخل عشرات الأدلة. والمصنف هنا بدأ بالعلو وسيذكر أنواعا مع بعض أفراد أدلة تلك الأنواع. هذا السبب الأول لبدئه بالعلو. أما السبب الثاني فهو أن علو الله عز وجل على كثرة أدلته ووضوح براهينه ودلائله، فإن غلط أهل الأهواء والباطل وضلالهم فيه كثير، وكلامهم في إنكار العلو وعدم إثباته كثير جدا في كتب المتكلمين، وشكك الناس في عقائدهم وأديانهم وإيمانهم، وترتب على أقوالهم الباطلة بإنكار العلو الخلوص أو الوصول إلى أحد مذهبين فاسدين. من ينكر علو الله ليس أمامه إلا أحد مذهبين، إما أن يقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، وهذا وصف لله تبارك وتعالى بالعدم، كما قال بعض السلف في وصف هؤلاء المعطلة، قال المعطل يعبد عدما. فهذه عقيدة. والأخرى أن يقول إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، فهو في كل مكان، السماء في الأرض وفي الهواء وفي كل مكان. ويترتب على القول بأن الله في كل مكان العقائد التي كثرت في أهل الباطل مثل الاتحاد والحلول ووحدة الوجود وغير ذلك من الضلال، فليس أمام من ينكر علو الله إلا إحدى هاتين العقيدتين، ما هناك عقيدة أخرى. إما أن يصف الله بالعدم كما هي حال الجهمية، قال بعض السلف تأملت في قول الجهمية فوجدت مؤدى أنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد، فهناك إله، لأن لما يقال صفوا لنا ربكم الذي تعبدونه يقولون لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخلا ولا خارجا ولا متصلا به ولا منفصلا عنه إلى آخره. وهذا عدم. لو قيل لأحد صف العدم بصفة بليغة لما وجد أكمل ولا أحسن من هذه الصفة التي يصف بها الجهمية ربه، صفة من أجمل الصفات للعدم. وهذه العقيدة، عقيدة الجهمية، لا يزال لها ورثة إلى عصرنا هذا. وأحد المعاصرين كتب كتابا بعنوان حسن المحاججة في بيان أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، حسن المحاججة في بيان أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وقرر عقيدة هؤلاء. فهذه واحدة. والثانية كما ذكرت القول بأن الله في كل مكان، القول بأن الله في كل مكان. وهذا الباطل بهذين النوعين من العقيدتين مليء في كتب أهل الباطل وأهل الأهواء الذين حادوا عن طريقة الكتاب والسنة، وكثر كلامهم وضلالهم وشبهاتهم في تقرير هذا الباطل. فلأجل هذين السببين الله تعالى أعلم بدأ المصنف بذكر صفة العلو، علو الله تبارك وتعالى. ولما دخل في بيان صفة العلو سلك مسلك غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بذكر أنواع أدلة العلو، أنواع أدلة العلو التي يدخل تحتها أفراد كثيرة من الأدلة، أدلة السنة. وهو ذكر هذه الأنواع بذكر أمثلة من أفراد أدلته ليرشد بهذه الأفراد التي يذكرها على نوع الدليل، لأنه كما ذكرت ليس الاتجاه في مثل هذه المختصرات إلى الاستقصاء، وإنما ذكر شيء يدل على غيره. فبدأ بالاستواء، والاستواء أحد أدلة العلو، الاستواء استواء الله على عرشه أحد أدلة علوه تبارك وتعالى على خلقه، لأن الاستواء علو وارتفاع، هذا معناه في لغة العرب. واستوى على العرش أي على وارتفع عليه، هذا معناه في لغة العرب، وهذا معنى استواء الله تبارك وتعالى على العرش بإجماع السلف، لأننا خطبنا بلغة العرب. ومدلول كلمة استوى في لغة العرب هو هذا، ليس لها مدلول إلا العلو والارتفاع، على وارتفع، استوى على العرش أي على وارتفع عليه. فالاستواء علو وارتفاع، لكن هناك فروقات يسيرة بين العلو والاستواء، منها أن العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، بينما الاستواء من صفات الأفعال، من صفات الأفعال، فهو صفة فعلية اختيارية تتعلق بالمشيئة. أما العلو فهو وصف ذاتي لله تبارك وتعالى. هذا من الفروقات. ومن الفروقات أن الاستواء صفة خبرية دل عليها الخبر، أما العلو فهو صفة دل عليها العقل أيضا مع دلالة الخبر. فالعقل يدل على علو الله، لكن الاستواء لا يدل عليه إلا الخبر. لولا الخبر والأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة لما عرف الناس استواء الله تبارك وتعالى وأن الله مستوى على عرشه. بينما العلو العقل يدل عليه. ومن الأدلة التي ذكرها أهل العلم على علو الله العقل والفطرة، بالإضافة إلى النقل. الاستواء دليل على العلو، الاستواء دليل على العلو، على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات وأوسع المخلوقات. ونسبة العرش إلى الأرض كذرة صغيرة في صحراء مترامية الأطراف بالنسبة للسماء والأرض، فالسماوات والأرض بالنسبة للعرش كذرة صغيرة في صحراء ممتدة. قال صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات، وقال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في ترس. فلاحظ الآن نسبة السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي. قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني لا تساوي شيء بالنسبة للكرسي. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في صحراء. إذا ماذا تساوي السماوات والأرض بالنسبة للعرش؟ إذا ماذا تساوي الأرض التي نحن عليها بالنسبة للعرش؟ فالعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، والله عز وجل مستوى على عرشه، فاستواؤه على عرشه دليل على علوه، دليل على علوه سبحانه وتعالى. فالمؤلف بدأ بهذا الدليل، بدأ بهذا الدليل وهو ذكر الآيات التي فيها استواء الله تبارك وتعالى على العرش. وذكر رحمه الله أن تصريح الله باستوائه على عرشه جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم، ثم ساق في سورة الأعراف قول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، نعم في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم في سورة الرعد قول الله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى. ثم في سورة الفرقان قوله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم الموضع السابع في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع ذكر فيها استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. وفي هذه السبعة المواضع نبه أهل العلم على فائدة مهمة فيها رد على أهل الأهواء الذين يتأولون الاستواء، ألا وهي أن جميع المواضع السبعة السياق فيها كله في بيان عظمة الله وجلاله وكماله بذكر صفاته ونعوته سبحانه وتعالى، فهو يثني على نفسه ويمجد نفسه ويعظم نفسه بذكر صفاته في جميع المواضع السبع. ومن بين صفاته التي يثني على نفسه بها استواءه على العرش، يخبر عن نفسه تبارك وتعالى بأنه استوى على العرش ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش في أكثر هذه المواضع جاء معطوفا بثم التي تفيد الترتيب والمهلة بعد خلقه للسماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فذكر استواءه على العرش أنه كان بعد خلق السماوات والأرض، وعطف ذلك على خلق السماوات والأرض بثم. وهذا فيه إبطال لمن يتأول الاستواء بغير معناه الذي هو العلو والارتفاع، كمن يقول الاستواء على العرش هو الاستيلاء عليه، يعني ملكه للعرش وغلبته على العرش. يقال لهؤلاء أكان استواء الله على العرش الذي هو الملك كما تزعمون بعد خلقه للسماوات والأرض. إذن معنى ذلك لم يحصل ملك الله للسماء للعرش إلا بعد خلق السماوات والأرض. فماذا قال هؤلاء؟ يعني كان هذا التنبيه الذي ذكره العلماء وممن نبه عليه ابن القيم في الصواعق دافعا لهؤلاء لترك هذه العقيدة. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا تحمل ثم على غير بابها، تحمل ثم على غير بابها، يعني لا تكون تقيد الترتيب والمهلة. فثم محمولة على غير بابها، استوى محمولة عندهم على غير بابها، والعرش محمول على غير بابه لأنه عندهم كناية عن العظمة، والرحمن أيضا محمولة على غير بابها لأنها كناية عن إرادة الإنعام. فإذا ما أصبح فيه حتى الأحرف التي في هذه الآية ما أصبح فيها شيء بقي على بابها، فأصبحوا ركبوا مجازات بعضها فوق بعض وتحريفات بعضها فوق بعض لكلام الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إمعان منهم في إنكار استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. سبعة مواضع في القرآن وردت فيها هذه اللفظة بلفظ استوى، ولم يرد في أي موضع من القرآن لفظ آخر كاستولى على العرش، وهذا أيضا وجه آخر نستفيده من هذا السياق الذي ذكره المؤلف في إبطال تأويل من يتأول الاستوى على غير باب وهو العلو والارتفاع. يقال لهؤلاء هذه سبعة مواضع في القرآن كلها بلفظ استوى، كلها بلفظ استوى على العرش. فلو كان المراد الاستيلاء عليه لجاء ولو في بعض المواضع ثم استولى على العرش حتى يحمل هذا على هذا، فهذا وجه آخر في إبطال هذا التأويل. والوجوه التي ذكرها أهل العلم في إبطاله كثيرة جدا، تجدونها مبسوطة في الصواعق لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه. لاحظ الارتباط في التطبيق مع التأصيل السابق. التأصيل السابق قرر فيه رحمه الله أن العقيدة الصفات تؤخذ مما نطق به الكتاب وصحت به السنة، ولما جاء للتطبيق أكد على هذا المعنى فقال: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مستوى على العرش كما أخبر عن نفسه. فبدأ يسوق الأدلة، ذكر الآيات السبع، الآية التي في الأعراف، ثم الآية التي في يونس، ثم الآية التي في الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. قوله ترونها، ترونها، الضمير هنا يحتمل أنه يرجع إلى السماوات، يحتمل الرجوع إلى السماوات، ويحتمل الرجوع إلى العمد. بغير عمد ترونها أي السماوات لا عمد لها، هذا يكون معناه إذا كان يرجع إلى السماوات، أي السماوات لا عمد لها ترونها، أي ليس لها عمد. وإذا كان الضمير يرجع إلى العمد فيكون المعنى أن السماوات لها عمد لكن لا ترى، بغير عمد ترونها أي لها عمد لا ترونها، لكن هذا القول ضعيف، والأول هو الأصح والذي رجحه ابن جرير وغيره من المحققين من أهل التفسير. فالسماوات لا عمد لها، السماوات لا عمد لها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، فيكون المعنى بغير عمد ترونها أي أنه خلق السماوات لا عمد لها ترى، يعني لا عمد لها، حتى يراها الناس. وقال وذكر الموضع الآخر في سورة الرحمن ثم سورة الفرقان ثم سورة السجدة ثم في سورة الحديد. في تمام ذلك قال: فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. ممكن تسجلون عندكم إحالة على دراسات في منهج أهل السنة في الأسماء والصفات للشيخ الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي، له كلام جميل حول هذه الآيات السبع، وذكرها وذكر السياق الذي ورد فيه، ونبه تنبيها جميلا للغاية حول أن هذه الآيات كلها ذكرت في سياق بيان عظمة الله تبارك وتعالى بذكر عظمة صفاته، ومن صفاته التي امتدح بها نفسه استواءه على العرش، مدح نفسه وأثنى على نفسه بهذه الصفة أنه استوى على العرش. ومع ذلك يأتي المبتدع إلى مثل هذه الآيات ويقولون: لا، لا يليق به الاستواء على العرش، لا يليق به، بل نحن ننزهه عن ذلك. ينزهون الله عن ماذا؟ ينزهون الله عما مدح به نفسه وأثنى على نفسه به استواء على العرش، فيقولون: ننزه الله عن ذلك. ولهذا في مثل هؤلاء قال: أأنتم أعلم أم الله؟ هو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به. فيتقدم هؤلاء بين يدي الله ورسوله وينزهون الله تبارك وتعالى عما مدح به نفسه وأثنى به على نفسه من صفات كماله، ومن بينها استواءه تبارك وتعالى على عرشه. عرش الله، عرش الله، عرش الرحمن الذي استوى عليه، معنى العرش في لغة العرب سرير الملك، وهذا العرش جاء له صفات، صفات عديدة في السنة، من بينها أنه في الكتاب والسنة، من بينها أن له قوائم، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. ومن صفاته أنه أثقل المخلوقات وزنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، فذكر أثقل الأوزان وهو العرش. ومن صفاته أنه مجيد، كما قال الله تعالى: ذو العرش المجيد. والمجد معناه في اللغة السعة، فوصف العرش بالمجد دال على سعة العرش، وهو أوسع المخلوقات. ومن صفاته أنه له حملة من الملائكة، قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن صفاته الكرم والعظمة، وله صفات كثيرة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات كلها تدل على أنه مخلوق عظيم موجود، وأكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها، والله تبارك وتعالى مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، لا يشبه استواء المخلوقين، استواء يليق بجلال الله. واستواءه تبارك وتعالى على عرشه ليس عن حاجة، المخلوق عندما يستوي على شيء يستوي عليه عن حاجة إليه، كما في قوله: لتستووا على ظهوره، أي الفلك والأنعام. فاستواء المخلوق على الفلك واستواءه على الأنعام هو عن حاجة منه لها، بحيث لو غرقت الفلك لغرق، ولو سقطت الناقة أو الدابة التي عليها التي هو عليها لسقط، فهو عن حاجة. وهنا قاعدة يقررها أهل العلم في هذا الباب مهمة للغاية، وهي أن لازم الصفة عندما تضاف إلى الله تبارك وتعالى لا تكون لازما للصفة عندما تضاف إلى المخلوق، وكذلك العكس، لازم الصفة عندما تضاف إلى المخلوق لا تكون أو لا يكون لازما للصفة عندما تضاف إلى الخالق. فمثلا الاستواء هنا عندما يضاف إلى المخلوق من لوازم إضافته للمخلوق احتياج المخلوق لما هو مستوى عليه. هذا استواء من؟ استواء المخلوق. هذا اللازم خاص بمن أضيف إليه وهو المخلوق. لما نضيف الاستواء إلى الله تبارك وتعالى لا يصح بأي وجه أن نضيف إليه لازم الصفة حال إضافتها إلى ماذا؟ المخلوق. وبهذا تعلمون فساد أقوى شبهة عند هؤلاء الإنكار الاستواء، ويقولهم لو أثبتنا أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه حقيقة للزم من ذلك أن الله محتاج إلى العرش. من أين جاءتهم الشبهة؟ للزم أن الله محتاج إلى العرش، جاءتهم الشبهة من جعلهم لازم الصفة حال إضافتها للمخلوق لازما للصفة حال إضافتها لمن؟ للخالق. وهذا سبب الفساد وأساسه في هذه الصفة وفي كل صفة يقع فيها هؤلاء في الباطل، قياس الخالق بالمخلوق. واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه ليس عن حاجة بل عن غنى كان، فهو تبارك وتعالى الممسك للعرش وللسماوات وللأرض بقدرته، وهو الغني عن العرش وما دونه، والعرش وما دونه فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو الممسك للسماوات وهو الممسك للأرض وهو الممسك للعرش. ومر معنا قبل قليل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، هو الممسك للسماوات وهو الممسك للعرش وهو الممسك لكل المخلوقات بقدرته تبارك وتعالى، وهو غني عن العرش وعما دون العرش. وأعظم شبهة ينكر بها هؤلاء الاستواء قولهم إن الاستواء يلزم منه الاحتياج. من أين جاءت؟ نظروا إلى المخلوق فوجدوا أن المخلوق إذا استوى على شيء يكون ماذا؟ محتاجا إليه. فقالوا لو أثبتنا الاستواء لله حقيقة للزم الاحتياج. لاحظوا منشأ الفساد من جعل لازم الصفة حال إضافتها للمخلوق لازما للصفة حال إضافتها للخالق. وأهل العلم يقولون الصفة لها ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول من حيث الإطلاق، يعني بدون أن تضاف لا إلى خالق ولا إلى مخلوق، يعني مثلا عندما نقول الاستواء لا نضيفه لا إلى الله ولا إلى الخلق. ما لازمه؟ لازمه إدراك معناه، الاستواء معناه العلو والارتفاع، لكنه في هذه الحال أمر في الذهن لا حقيقة له في الخارج حتى يضاف إلى من يضاف إليه. فهذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، فمثل استواء الله على استوى على العرش، فإضافة الاستواء إلى الله استوى على العرش أو استواء الله على العرش، فهنا الصفة مضافة إلى الله. لازم الصفة هنا حال إضافتها إلى الله الكمال اللائق بجلال الله، هذا هو اللازم، الكمال اللائق بجلال الله. والإضافة هنا كما يقول العلماء تقتضي التخصيص، يعني الصفة أضيفت إلى الله فهي تخصه وتليق به، تخصه سبحانه وتعالى وتليق به وتليق بجلاله وكماله. فلازمها الكمال اللائق بجلال الله وعظمته سبحانه. فهذا اللازم الذي هو الكمال اللائق بجلال الله لا يجوز أن يجعل لازما للصفة عندما تضاف إلى من؟ إلى المخلوق. الاعتبار الثالث اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى المخلوق، ولازم الصفة عندما تضاف إلى المخلوق النقص والضعف، ويتريق بالمخلوق وبضعفه ونقصه وكونه مخلوقا. هذا اللازم الذي يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. فإذا جعل لازم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق يكون بذلك تشبيه للخالق بالمخلوق. انتبهوا معي. وإذا جعل لازم الصفة باعتبار إضافتها للخالق لازما للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق يكون بذلك تشبيه للخالق بالمخلوق. والله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. فكلا التشبيهين بعض، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق كله باطل. يقول أبو حنيفة رحمه الله ولا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ينفي عن الله تبارك ينفي النوعين من التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق وكله باطل، كل النوعين باطل. ويوضح لكم بدقة يعني فساد هذين التشبيهين ومعنى أيضا هذين التشبيهين وكيف يصار إلى هذين التشبيهين معرفة اللازم باعتبار الصفة كما أشرت إلى ذلك قبل قليل.
نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش.
حتى نرتب أنواع الأدلة الذي مضى يأخذ رقم واحد، النوع ممكن نقول النوع الأول التصريح بالاستواء على العرش، هذا النوع الأول. الآن النوع الثاني التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية كما هو في الحديث. هذا النوع الثاني من أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى التصريح بالفوقية، وهذا جاء في القرآن والسنة. وفي القرآن يقول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويقول وهو القاهر فوق عباده، وهنا في الحديث فيه التصريح بفوقية الله تبارك وتعالى على عرشه. والشاهد من الحديث حديث أبي هريرة قوله فهو عنده فوق العرش، عنده أي عند الله فوق العرش، هذا دليل على أن الله عز وجل فوق عرشه، دليل على أن الله عز وجل فوق العرش. هذا نوع ثاني من أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. الحديث مشتمل إضافة إلى دلالته على الفوقية، فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه، مشتمل على ذكر صفتين وهما الرحمة والغضب في قوله إن رحمتي سبقت وفي رواية غلبت غضبي. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها أهل العلم على التفاضل بين الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وأن الصفات بينها تفاضل. فهنا الرحمة سبقت الغضب وغلبت الغضب، فهذا دليل على أن الرحمة أفضل. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. والمستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، والكل صفة لله تبارك وتعالى. هذا دليل على التفاضل في الصفات. وهذه مسألة لها يعني بحثها والكلام فيها في كتب العقيدة لأهل العلم. واحد زملائنا في الجامعه هو الشيخ محمد ابو سيد، له رساله طبعت قيمه جدا بعنوان مباحث المفاضله في العقيده، تناول فيها مثل هذا الموضوع والمفاضله فيما يتعلق بين الملائكه والبشر والمفاضله في الاعمال، انواع المفاضله. من بين الابحاث التي تناولها المفاضله بين الاسماء الحسنى، المفاضله بين الصفات، وبسط الكلام في هذه المساله ونقل فيها اقوال اهل العلم. الشاهد من الحديث هو قوله فهو عنده فوق العرش، وفيه التصريح بفوقيه الله تبارك وتعالى. نعم.
وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينها، ثم قال وفوق ذلك بحر بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء، ثم فوق ذلك ثمانيه اوعال ما بين اضلافهن وركبهن.
حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والحديث مشهور عند أهل العلم بحديث الأوعال، وهو دال على ما دل عليه الحديث السابق فوقية الله، قال في آخره والله تعالى فوق ذلك. وهذا هو الموضع الشاهد عند المؤلف رحمه الله ساق الحديث لهذا الشاهد، وقوله والله تعالى فوق ذلك. وقد عرفنا أن فوقية الله دل عليها القرآن الكريم، ذكرت لكم بعض الآيات، ودل عليها الحديث السابق، ودل عليها نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الذي انساق المصنف رحمه الله والمعروف بحديث الأوعال حديث ضعيف الإسناد، و نقل المحقق هنا قول الذهبي رحمه الله عن هذا الحديث تفرد به سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة. وقال حكم الشيخ الألباني في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم بضعف إسناده، فالحديث فيه كلام ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عدم ثبوته لا يضر هنا، لأن الصفة أو الصفة التي ساق المصنف لأجلها هذا الحديث ثابتة في الحديث الذي قبله وفي القرآن الكريم، فلعله ذكره هنا استئناسا لا للاعتماد، لعله ذكره استئناسا إن كان غير ثابت عنده. ومن أهل العلم أن حسن هذا الحديث ربما للشواهد العامة عليه فيما يتعلق بالفوقية، أما ما يتعلق بالأوعال هذا لا أعرف له شاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأوعال، أما الفوقية فهي صحيحة وثابتة وشواهدها كثيرة جدا في القرآن الكريم وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أما ذكر الأوعال ووصف أضلافهن وركبهن وما إلى ذلك هذا يبقى ضعيف حتى يؤتى له أو حتى يثبت له شاهد عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس بقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر.
ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. أولا فيما يتعلق بأم سلمة، لم نصح عن أم سلمة زوج النبي هذا القول، وإسناده إليها ليس مما يعتمد عليه كما يقول شيخ الإسلام، والذهبي يقول لا يصح إسناده إلى أم سلمة، فهو لم يثبت عنها. لكنه عن مالك بن أنس رحمه الله ثابت لأسانيد صحيحة. وكنت مرة جمعت من روى هذا الحديث أو هذا الأثر عن مالك بن أنس من طلابه الذين تتلمذوا عليه، فبلغوا عندي 10 الذين رووا عنه هذا الأثر في من تلاميذه، وجمعتهم في رسالة يعني طبعت بعنوان دراسة تحليلية للأثر المشهور عن مالك لابن مالك رحمه الله في الاستواء. والأثر ثابت عن الإمام مالك، ما في شك في ثبوته عنه، والأسانيد إليه صحيحة، وأهل العلم تناقلوه بالقبول. ويعتبر قاعدة متينة ليس في الاستواء بل في الصفات كلها. وقد كان للمبتدعة قديما محاولات لتحريف المعنى فقط، ما أحد منهم تجرأ فيما أعلم على نقد إسناده والطعن في إسناده، ما أحد تجرأ على الطعن في إسناده، كلهم لهم محاولات فاشلة في تحريف معناه. وأن الإمام مالك أراد بقول الاستوى معلوم، أي معلوم ورود هذا الأمر في القرآن الكريم، يعني الرحمن عرش استوى، لأن السائل قال كيف استوى، فقال الاستوى معلوم، يعني الاستوى معلوم وروده في القرآن، هكذا يقولون. ففي محاولة لتغيير المعنى، وتصدى أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المحاولة، وبينوا فساد ذلك من وجوه كثيرة. لكن أحد المعاصرين تجرأ إلى شيء لم يتجرأ عليه الأوائل، لأن هذا الأثر يغيظ أهل الأهواء كثيرا، لأن قاعدة ليس خاصة بالاستواء، قاعدة لكل الصفات، ويقرر منهج متكامل لأهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. فأحد المعاصرين جاء وجمع بعض طرق الحديث، بعض طرق هذا الأثر، وأخذ ينتقده، يقول فلان، ويذكر يعني إذا كان الرجل فيه كلام بعض أهل العلم وثقوه وبعضهم تكلموا فيه، ينقل كلام من ضعفه من أهل العلم، ثم ذكر بعض الطرق وتحاشى بعض الطرق التي هي يعني أسانيدها لا واضحة الصحة واضحة الثبوت، فانتقى بعض الأسانيد وقال وجميع هذه الأسانيد لا تثبت. ثم قال فإن قيل ألا يقوي بعضها بعضا ويجبر بعضها بعضا؟ قال لا، لأن هذه لا ينطبق عليها هذه القاعدة، وهي لأن ضعفها يقول شديد، لأن ضعفها شديد. ثم قال وعلى فرض ثبوته، هذا على سبيل التنزل، وعلى فرض ثبوته يبقى رأيا للإمام مالك وليس قولا ملزما للأمة، يبقى رأيا للإمام مالك وليس قولا ملزما للأمة. وهذا مما شجعني لجمع الطرق ودراستها والكلام عليها ونقل كلام أهل العلم فيها، واجتمعت في مذكرة كما أشرت. هناك فوائد ما أظن يعني يسمح الوقت نقف عليها، وإلا القصة فيها فوائد وقواعد تأصيلات مهمة، وهي تنطبق على كل الصفات. يعني جواب مالك، هو الرجل دخل على الإمام مالك رحمه الله وقال الرحمن على العرش استوى، قرأ الآية كيف استوى، فغضب مالك حتى علاه الرحضاء، يعني حتى تصبب عرقا، فقال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم المعنى، معناه معروف العلو والارتفاع، هذا مراد الإمام مالك بقوله الاستواء غير مجهول، يعني معناه لا يجهله أحد، العلو والارتفاع على وارتفع، استوى أي على وارتفع. المبتدع ماذا قالوا؟ يقولون الإمام مالك لما قال استوى معلوم، أي معلوم الورود في القرآن. الرجل قرأ الآية، قال الرحمن على العرش استوى، قرأ الآية والآية أمامه، فأيليق بمالك رحمه الله يقول استوى معلوم، نحن ندري أن القرآن فيه الرحمن على العرش استوى، يعني هذا ما يكون من أنقص الناس فهما وإدراكا، فكيف بإمام مثل الإمام مالك رحمه الله؟ فالاستواء غير مجهول، أي معناه معروف عند من يعرف اللغة، وهو العلو والارتفاع. والكيف الذي تسأل عنه مجهول، أما الاستواء معلوم المعنى، أما الكيف مجهول. ولم يقل معدوم، قال مجهول. وفي هذا فائدة، أن صفة الله لها كيفية لكن نجهلها. فرق بين أن يقال الكيف معدوم والكيف مجهول. فالكيف مجهول يعني هو ثابت لله، صفة الله لها كيفية، وما لا كيفية له لا وجود له. لكن النفي هنا للعلم، لعلمنا بالكيفية، والكيف مجهول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا لفظ الإمام مالك. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان به يعني الاستواء، والسؤال عنه أي كيفية الاستواء، هذا بدعة. ثم أمر بإخراج الرجل من ذلك المكان. هذا الذي قاله مالك رحمه الله تستطيع أن تقوله في كل صفة. مثلا لو قال قائل، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، كيف ينزل؟ تقول له النزول معلوم، يعني معناه النزول معلوم وكيفيته مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لو قال قائل بل يداه مبسوطتان، كيف يدان؟ يقال اليدان معلومتان وكيفيتهما مجهولة، والإيمان بهما واجب والسؤال عن كيفيتهما بدعة. في كل صفة. ولهذا نص غير واحد من أهل العلم أن قول مالك هذا يعد قاعدة تطبق في جميع الصفات، يعد قاعدة تطبق في جميع الصفات.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما تقدم يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء صافرا عليها حتى يرضى.
هذا النوع الثالث من أنواع من أدلة على العلو، التصريح بأنه في السماء، التصريح بأنه في السماء. وهذا جاء في القرآن، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء. فالتصريح بأنه في السماء هذا أحد الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وفي السماء تحتمل أحد معنيين، إما أن تكون السماء المراد بها المبنية، السماء بنيناها، أو مطلق العلو، أنزل من السماء ماء، من السماء مطلق العلو. فيحتمل أن السماء المبنية، ويحتمل أن المراد بالسماء مطلق العلو. فإذا كان المراد بالسماء المبنية ففي بمعنى على، فيكون معنى قول بالسماء أي على السماء. وإذا كان المراد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها، وهو بكل الاعتبارين يدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، العلو الذي يليق بجلاله وكماله. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء أي الله عز وجل، وهذا موضع الشاهد، ساخطا عليها حتى يرضى. وفي الحديث إثبات أيضا صفة السخط لله جل وعلا، ومن صفاته الفعلية. مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث يوضح المراد بقوله من في السماء، لأنك لو قابلت بين أول الحديث وآخر الحديث يتضح لك المعنى. ما مراد قول النبي ارحموا من في الأرض؟ ما معنى في الأرض؟ إذا قال قائل في هنا الظرفية، لأن أهل الأواء يقولون إذا قلتم إن الله في السماء فمعنى ذلك أن السماء إيش؟ تحيط به، لأن في يقولون تفيد الظرفية. فيقال لهؤلاء قابلوا بين أول الحديث وآخر ارحموا من في الأرض، ما المراد ارحموا من في الأرض؟ أي على الأرض. فإذا قيل لا تستعمل فيه إن على الظرفية، فيكون المراد بالحديث على هذا الفهم من الذي يرحم؟ الديدان فقط اللي داخل الأرض، الأشياء الموجودة في داخل الأرض، اللي فوق الأرض هذا ما يشمل الحديث، الناس اللي ماشيين في الأرض والحيوانات كلها ما يشملها، لأن الحديث يقول في الأرض وهذا فوق الأرض فما يشملهم. الحديث يكون خاص على فهم هؤلاء بالدود اللي في الأرض والحشرات الموجودة داخل، أما اللي يمشون على الأرض هؤلاء خارجون من هذا الحديث. يرحم من في الأرض أي على الأرض، يرحم من في الأرض هنا بمعنى على، يرحمكم من في السماء أي من على السماء، أي من على السماء. إذا قابلت بين أول الحديث وآخره يوضح لك المعنى. وهذه الفائدة ما رأيتها مكتوبة وإنما سمعتها من الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه، فقال عز من قال في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة القرآن: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر تأصيلا عاما لمنهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في الصفات، وأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه الذي يليق به بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، لما ذكر هذا التأصيل العام بدأ يسوق بشيء من التفصيل بعض صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما سيذكره من صفات لا يذكرها على سبيل الحصر، وإنما سيذكر أمثلة لصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة مع بعض أدلتها أيضا، وليس متجها إلى الحصر لأن هذا مختصر، فمع بعض أدلتها بعض الصفات مع بعض أدلة تلك الصفات، وهو بما يذكره يدل على ما لم يذكر من صفات الله تبارك وتعالى العظيمة ونعوته الكريمة التي دل عليها كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبدأ رحمه الله أول ما بدأ بصفة العلو، علو الله تبارك وتعالى على الخلق، بدأ بهذه الصفة العظيمة. ويظهر لي والله تعالى أعلم أنه بدأ بهذه الصفة لسببين: الأول كثرة الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدالة على هذه الصفة. ومن أهل العلم من يعد أدلة علو الله في الكتاب والسنة بالآلاف، كما يقول ابن القيم رحمه الله في كافيته الشافية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، قولنا أي علو الله، فيقسم أن عليه ألف بل ألفان أو بالآلاف أدلة العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وهي كما بين أهل العلم هذه الآلاف، آلاف الأدلة على العلو تدخل تحت أنواع أيضا بينها العلماء، وأريد أن ننتبه لها لأن المصنف رحمه الله أشار إلى جملة منها كما سيأتي معنا. فعلو الله دلت عليه آلاف الأدلة، وهذه الآلاف تدخل تحت أنواع. فمثلا من أنواع الأدلة الدالة على علو الله تصريحه باستوائه على العرش، تصريحه باستوائه على العرش، منها إخباره بأنه في السماء، منها إخباره بصعود بعض المخلوقات إليه وعروجها إليه، منها إخباره بنزول كلامه منه والنزول يكون من أعلى، منها إخباره تصريحه بعلوه، منها تصريحه بالفوقية، فوقيته على خلقه. فهي أنواع كثيرة، وتحت كل نوع من هذه الأنواع يدخل عشرات الأدلة. والمصنف هنا بدأ بالعلو وسيذكر أنواعا مع بعض أفراد أدلة تلك الأنواع. هذا السبب الأول لبدئه بالعلو. أما السبب الثاني فهو أن علو الله عز وجل على كثرة أدلته ووضوح براهينه ودلائله، فإن غلط أهل الأهواء والباطل وضلالهم فيه كثير، وكلامهم في إنكار العلو وعدم إثباته كثير جدا في كتب المتكلمين، وشكك الناس في عقائدهم وأديانهم وإيمانهم، وترتب على أقوالهم الباطلة بإنكار العلو الخلوص أو الوصول إلى أحد مذهبين فاسدين. من ينكر علو الله ليس أمامه إلا أحد مذهبين: إما أن يقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، وهذا وصف لله تبارك وتعالى بالعدم، كما قال بعض السلف في وصف هؤلاء المعطلة، قال: المعطل يعبد عدما. فهذه عقيدة. والأخرى أن يقول إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، أو في كل مكان، السماء، في الأرض، وفي الهواء، وفي كل مكان. ويترتب على القول بأن الله في كل مكان العقائد التي كثرت في أهل الباطل، مثل الاتحاد والحلول ووحدة الوجود وغير ذلك من الضلال. فليس أمام من ينكر علو الله إلا إحدى هاتين العقيدتين، ما هناك عقيدة أخرى. إما أن يصف الله بالعدم كما هي حال الجهمية، قال بعض السلف: تأملت في قول الجهمية فوجدت مؤدى أنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد. فهناك إله، لأن لما يقال صفوا لنا ربكم الذي تعبدونه يقولون لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه الى اخره. وهذا عدم. لو قيل لاحد صف العدم بصفه بليغه لما وجد اكمل ولا احسن من هذه الصفه التي يصف بها الجهميه ربهم. صفة من أجمل الصفات للعدم. وهذه العقيدة عقيدة الجهمية لا يزال لها ورثة إلى عصرنا هذا. وأحد المعاصرين كتب كتابا بعنوان حسن المحاججة في بيان أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. حسن المحاججة في بيان أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. وقرر عقيدة هؤلاء. فهذه واحدة. والثانية كما ذكرت القول بأن الله في كل مكان. القول بأن الله في كل مكان. وهذا الباطل بهذين النوعين من العقيدتين مليء في كتب أهل الباطل وأهل الأهواء الذين حادوا عن طريقة الكتاب والسنة وكثر كلامهم وضلالهم وشبهاتهم في تقرير هذا الباطل. فلأجل هذين السببين الله تعالى أعلم بدأ المصنف بذكر صفة العلو، علو الله تبارك وتعالى. ولما دخل في بيان صفة العلو سلك مسلك غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بذكر أنواع أدلة العلو، أنواع أدلة العلو التي يدخل تحتها أفراد كثيرة من الأدلة، أدلة السنة. وهو ذكر هذه الأنواع بذكر أمثلة من أفراد أدلته ليرشد بهذه الأفراد التي يذكرها على نوع الدليل، لأنه كما ذكرت ليس الاتجاه في مثل هذه المختصرات إلى الاستقصاء، وإنما ذكر شيء يدل على غيره. فبدأ بالاستواء، والاستواء أحد أدلة العلو. الاستواء، استواء الله على عرشه أحد أدلة علوه تبارك وتعالى على خلقه، لأن الاستواء علو وارتفاع، هذا معناه في لغة العرب. واستوى على العرش أي على وارتفع عليه، هذا معناه في لغة العرب. وهذا معنى استواء الله تبارك وتعالى على العرش بإجماع السلف، لأننا خطبنا بلغة العرب. ومدلول كلمة استواء في لغة العرب هو هذا، ليس لها مدلول إلا العلو والارتفاع، على وارتفع. استوى على العرش أي على وارتفع عليه. فالاستواء علو وارتفاع، لكن هناك فروقات يسيرة بين العلو والاستواء. منها أن العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، بينما الاستواء من صفات الأفعال، من صفات الأفعال، فهو صفة فعلية اختيارية تتعلق بالمشيئة. أما العلو فهو وصف ذاتي لله تبارك وتعالى. هذا من الفروقات. ومن الفروقات أن الاستواء صفة خبرية دل عليها الخبر، أما العلو فهو صفة دل عليها العقل أيضا مع دلالة الخبر. فالعقل يدل على علو الله، لكن الاستواء لا يدل عليه إلا الخبر. لولا الخبر والأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة لما عرف الناس استواء الله تبارك وتعالى وأن الله مستوى على عرشه. بينما العلو العقل يدل عليه. ومن الأدلة التي ذكرها أهل العلم على علو الله العقل والفطرة، بالإضافة إلى النقل. الاستواء دليل على العلو، الاستواء دليل على العلو، على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات وأوسع المخلوقات. ونسبة العرش إلى الأرض كذرة صغيرة في صحراء مترامية الأطراف بالنسبة للسماء والأرض، فالسماوات والأرض بالنسبة للعرش كذرة صغيرة في صحراء ممتدة. قال صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات. وقال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في ترس. فلاحظ الآن نسبة السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني لا تساوي شيء بالنسبة للكرسي. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في صحراء. إذا ماذا تساوي السماوات والأرض بالنسبة للعرش؟ إذا ماذا تساوي الأرض التي نحن عليها بالنسبة للعرش؟ فالعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، والله عز وجل مستوى على عرشه. فاستواؤه على عرشه دليل على علوه، دليل على علوه سبحانه وتعالى. فالمؤلف بدأ بهذا الدليل، بدأ بهذا الدليل وهو ذكر الآيات التي فيها استواء الله تبارك وتعالى على العرش. وذكر رحمه الله أن تصريح الله باستوائه على عرشه جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم، ثم ساق في سورة الأعراف قول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، نعم في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم في سورة الرعد قول الله تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. ثم في سورة الفرقان قوله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم الموضع السابع في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع ذكر فيها استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. وفي هذه السبعة المواضع نبه أهل العلم على فائدة مهمة فيها رد على أهل الأهواء الذين يتأولون الاستواء، ألا وهي أن جميع المواضع السبعة السياق فيها كله في بيان عظمة الله وجلاله وكماله بذكر صفاته ونعوته سبحانه وتعالى. فهو يثني على نفسه ويمجد نفسه ويعظم نفسه بذكر صفاته في جميع المواضع السبع، ومن بين صفاته التي يثني على نفسه بها استواءه على العرش، يخبر عن نفسه تبارك وتعالى بأنه استوى على العرش. ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش في أكثر هذه المواضع جاء معطوفا بثم التي تفيد الترتيب والمهلة بعد خلقه للسماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، فذكر استواءه على العرش أنه كان بعد خلق السماوات والأرض، وعطف ذلك على خلق السماوات والأرض بثم. وهذا فيه إبطال لمن يتأول الاستواء بغير معناه الذي هو العلو والارتفاع، كمن يقول الاستواء على العرش هو الاستيلاء عليه، يعني ملكه للعرش وغلبته على العرش. يقال لهؤلاء: أكان استواء الله على العرش الذي هو الملك كما تزعمون بعد خلقه للسماوات والأرض؟ إذن معنى ذلك لم يحصل ملك الله للعرش إلا بعد خلق السماوات والأرض. فماذا قال هؤلاء؟ يعني كان هذا التنبيه الذي ذكره العلماء وممن نبه عليه ابن القيم في الصواعق دافعا لهؤلاء لترك هذه العقيدة. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا: تحمل ثم على غير بابها، تحمل ثم على غير بابها، يعني لا تكون تفيد الترتيب والمهلة. فثم محمولة على غير بابها، استوى محمولة عندهم على غير بابها، والعرش محمول على غير بابه لأنه عندهم كناية عن العظمة، والرحمن أيضا محمولة على غير بابها لأنها كناية عن إرادة الإنعام. فإذا ما أصبح فيه حتى الأحرف التي في هذه الآية ما أصبح فيها شيء بقي على بابها، فأصبحوا ركبوا مجازات بعضها فوق بعض وتحريفات بعضها فوق بعض لكلام الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إمعان منهم في إنكار استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. سبعة مواضع في القرآن وردت فيها هذه اللفظة بلفظ استوى، ولم يرد في أي موضع من القرآن لفظ آخر كاستولى على العرش، وهذا أيضا وجه آخر نستفيده من هذا السياق الذي ذكره المؤلف في إبطال تأويل من يتأول الاستوى على غير باب وهو العلو والارتفاع. يقال لهؤلاء: هذه سبعة مواضع في القرآن كلها بلفظ استوى، كلها بلفظ استوى على العرش، فلو كان المراد الاستيلاء عليه لجاء ولو في بعض المواضع ثم استولى على العرش حتى يحمل هذا على هذا. فهذا وجه آخر في إبطال هذا التأويل. والوجوه التي ذكرها أهل العلم في إبطاله كثيرة جدا، تجدونها مبسوطة في الصواعق لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه. لاحظ الارتباط في التطبيق مع التأصيل السابق. التأصيل السابق قرر فيه رحمه الله أن العقيدة الصفات تؤخذ مما نطق به الكتاب وصحت به السنة، ولما جاء للتطبيق أكد على هذا المعنى فقال: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مستوى على العرش كما أخبر عن نفسه. فبدأ يسوق الأدلة، ذكر الآيات السبع، الآية التي في الأعراف، ثم الآية التي في يونس، ثم الآية التي في الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. قوله ترونها، ترونها، الضمير هنا يحتمل أنه يرجع إلى السماوات، يحتمل الرجوع إلى السماوات، ويحتمل الرجوع إلى العمد بغير عمد ترونها، أي السماوات لا عمد لها، هذا يكون معناه إذا كان يرجع إلى السماوات، أي السماوات لا عمد لها ترونها، أي ليس لها عمد. وإذا كان الضمير يرجع إلى العمد فيكون المعنى أن السماوات لها عمد لكن لا ترى، بغير عمد ترونها، أي لها عمد لا ترونها، لكن هذا القول ضعيف، والأول هو الأصح، والذي رجحه ابن جرير وغيره من المحققين من أهل التفسير. فالسماوات لا عمد لها، السماوات لا عمد لها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، فيكون المعنى بغير عمد ترونها، أي أنه خلق السماوات لا عمد لها ترى، يعني لا عمد لها حتى يراها الناس. وذكر الموضع الآخر في سورة الرحمن ثم سورة الفرقان ثم سورة السجدة ثم في سورة الحديد، في تمام ذلك قال: فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. ممكن تسجلون عندكم في حالة على دراسات في منهج أهل السنة في الأسماء والصفات للشيخ الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي، له كلام جميل حول هذه الآيات السبع، وذكرها وذكر السياق الذي ورد فيه، ونبه تنبيها جميلا للغاية حول أن هذه الآيات كلها ذكرت في سياق بيان عظمة الله تبارك وتعالى بذكر عظمة صفاته، ومن صفاته التي امتدح بها نفسه استواءه على العرش، مدح نفسه وأثنى على نفسه بهذه الصفة أنه استوى على العرش، ومع ذلك يأتي المبتدع إلى مثل هذه الآيات ويقولون لا، لا يليق به الاستواء على العرش، لا يليق به، بل نحن ننزهه عن ذلك. ينزهون الله عن ماذا؟ ينزهون الله عما مدح به نفسه وأثنى على نفسه به استواء على العرش، فيقولون ننزه الله عن ذلك. ولهذا في مثل هؤلاء يقال: أأنتم أعلم أم الله؟ هو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به، فيتقدم هؤلاء بين يدي الله ورسوله وينزهون الله تبارك وتعالى عما مدح به نفسه وأثنى به على نفسه من صفات كماله، ومن بينها استواءه تبارك وتعالى على عرشه. عرش الله، عرش الله، عرش الرحمن الذي استوى عليه، معنى العرش في لغة العرب سرير الملك، وهذا العرش جاء له صفات، صفات عديدة في السنة، من بينها أنه في الكتاب والسنة، من بينها أن له قوائم، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. ومن صفاته أنه أثقل المخلوقات وزنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، فذكر أثقل الأوزان وهو العرش. ومن صفاته أنه مجيد، كما قال الله تعالى: ذو العرش المجيد. والمجد معناه في اللغة السعة، فوصف العرش بالمجد دال على سعة العرش، وهو أوسع المخلوقات. ومن صفاته أنه له حملة من الملائكة، قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن صفاته الكرم والعظمة، وله صفات كثيرة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات كلها تدل على أنه مخلوق عظيم موجود وأكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها، والله تبارك وتعالى مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، لا يشبه استواء المخلوقين، استواء يليق بجلال الله. واستواءه تبارك وتعالى على عرشه ليس عن حاجة، المخلوق عندما يستوي على شيء يستوي عليه عن حاجة إليه، كما في قوله لتستووا على بطونه أي الفلك والأنعام. فاستواء المخلوق على الفلك واستواءه على الأنعام هو عن حاجة منه لها، بحيث لو غرقت الفلك لغرق، ولو سقطت الناقة أو الدابة التي عليها التي هو عليها لسقط، فهو عن حاجة. وهنا قاعدة يقررها أهل العلم في هذا الباب مهمة للغاية، وهي أن لازم الصفة عندما تضاف إلى الله تبارك وتعالى لا تكون لازمة للصفة عندما تضاف إلى المخلوق، وكذلك العكس، لازم الصفة عندما تضاف إلى المخلوق لا تكون أو لا يكون لازما للصفة عندما تضاف إلى الخالق. فمثلا الاستواء هنا عندما يضاف إلى المخلوق من لوازم إضافته للمخلوق احتياج المخلوق لما هو مستوى عليه، هذا استواء من؟ استواء المخلوق. هذا اللازم خاص بمن أضيف إليه وهو المخلوق. لما نضيف الاستواء إلى الله تبارك وتعالى لا يصح بأي وجه أن نضيف إليه لازم الصفة حال إضافتها إلى ماذا؟ المخلوق. وبهذا تعلمون فساد أقوى شبهة عند هؤلاء الإنكار الاستواء، وهي قولهم لو أثبتنا أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه حقيقة للزم من ذلك أن الله محتاج إلى العرش. من أين جاءتهم الشبهة؟ للزم أن الله محتاج إلى العرش، جاءتهم الشبهة من جعلهم لازم الصفة حال إضافتها للمخلوق لازما للصفة حال إضافتها لمن؟ للخالق. وهذا سبب الفساد وأساسه في هذه الصفة وفي كل صفة يقع فيها هؤلاء في الباطل، قياس الخالق بالمخلوق. واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه ليس عن حاجة بل عن غنى تام، فهو تبارك وتعالى الممسك للعرش وللسماوات وللأرض بقدرته، وهو الغني عن العرش وما دونه، والعرش وما دونه فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو الممسك للسماوات وهو الممسك للأرض وهو الممسك للعرش. ومر معنا قبل قليل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، هو الممسك للسماوات وهو الممسك للعرش وهو الممسك لكل المخلوقات بقدرته تبارك وتعالى، وهو غني عن العرش وعما دون العرش. وأعظم شبهة ينكر بها هؤلاء الاستواء قولهم إن الاستواء يلزم منه الاحتياج. من أين جاءت؟ نظروا إلى المخلوق فوجدوا أن المخلوق إذا استوى على شيء يكون ماذا؟ محتاجا إليه، فقالوا لو أثبتنا الاستواء لله حقيقة للزم الاحتياج. لاحظوا منشأ الفساد من جعل لازم الصفة حال إضافتها للمخلوق لازما للصفة حال إضافتها للخالق. وأهل العلم يقولون الصفة لها ثلاث اعتبارات، الاعتبار الأول من حيث الإطلاق، يعني بدون أن تضاف لا إلى خالق ولا إلى مخلوق، يعني مثلا عندما نقول الاستواء لا نضيفه لا إلى الله ولا إلى الخلق، ما لازمه إدراك معناه، الاستواء معناه العلو والارتفاع، لكنه في هذه الحال أمر في الذهن لا حقيقة له في الخارج حتى يضاف إلى من يضاف إليه، فهذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى الله، سبحانه وتعالى. فمثل استواء الله على استوى على العرش، فإضافة الاستواء إلى الله استوى على العرش أو استواء الله على العرش، فهنا الصفة مضافة إلى الله. لازم الصفة هنا حال إضافتها إلى الله الكمال اللائق بجلال الله، هذا هو اللازم، الكمال اللائق بجلال الله. والإضافة هنا كما يقول العلماء تقتضي التخصيص، يعني الصفة أضيفت إلى الله فهي تخصه وتليق به، تخصه سبحانه وتعالى وتليق به وتليق بجلاله وكماله، فلازمها الكمال اللائق بجلال الله وعظمته سبحانه. هذا اللازم الذي هو الكمال اللائق بجلال الله لا يجوز أن يجعل لازما للصفة عندما تضاف إلى من؟ إلى المخلوق. الاعتبار الثالث اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى المخلوق، ولازم الصفة عندما تضاف إلى المخلوق النقص والضعف، ويتليق بالمخلوق وبضعفه ونقصه وكونه مخلوقا. هذا اللازم الذي يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. فإذا جعل لازم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق يكون بذلك تشبيه للخالق بالمخلوق، انتبهوا معي. وإذا جعل لازم الصفة باعتبار إضافتها للخالق لازما للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق يكون بذلك تشبيه للخالق بالمخلوق. والله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، فكلا التشبيهين باطل، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق كله باطل. يقول أبو حنيفة رحمه الله ولا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ينفي عن الله تبارك وينفي النوعين من التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق وكله باطل، كل النوعين باطل. ويوضح لكم بدقة يعني فساد هذين التشبيهين ومعنى أيضا هذين التشبيهين وكيف يصار إلى هذين التشبيهين معرفة اللازم باعتبار الصفة كما أشرت إلى ذلك قبل قليل.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش.
حتى نرتب أنواع الأدلة، الذي مضى يأخذ رقم واحد، النوع ممكن نقول النوع الأول التصريح بالاستواء على العرش، هذا النوع الأول. الآن النوع الثاني التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية كما هو في الحديث، هذا النوع الثاني من أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى التصريح بالفوقية، وهذا جاء في القرآن والسنة. وفي القرآن يقول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويقول وهو القاهر فوق عباده، وهنا في الحديث فيه التصريح بفوقية الله تبارك وتعالى على عرشه. والشاهد من الحديث حديث أبي هريرة قوله فهو عنده فوق العرش، عنده أي عند الله فوق العرش، هذا دليل على أن الله عز وجل فوق عرشه، دليل على أن الله عز وجل فوق العرش، هذا نوع ثاني من أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. الحديث مشتمل إضافة إلى دلالته على الفوقية، فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه، مشتمل على ذكر صفتين وهما الرحمة والغضب، لقوله إن رحمتي سبقت، وفي رواية غلبت غضبي. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها أهل العلم على التفاضل بين الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وأن الصفات بينها تفاضل. فهنا الرحمة سبقت الغضب وغلبت الغضب، فهذا دليل على أن الرحمة أفضل. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. والمستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، والكل صفة لله تبارك وتعالى. هذا دليل على التفاضل في الصفات. وهذه مسألة لها يعني بحثها والكلام فيها في كتب العقيدة لأهل العلم. وأحد زملائنا في الجامعة الشيخ محمد أبو سيد له رسالة طبعت قيمة جدا بعنوان مباحث المفاضلة في العقيدة، تناول فيها مثل هذا الموضوع، والمفاضلة فيما يتعلق بين الملائكة والبشر، والمفاضلة في الأعمال، أنواع المفاضلة. من بين الأبحاث التي تناولها المفاضلة بين الأسماء الحسنى، المفاضلة بين الصفات، وبسط الكلام في هذه المسألة ونقل فيها أقوال أهل العلم. الشاهد من الحديث هو قوله: فهو عنده فوق العرش، وفيه التصريح بفوقية الله تبارك وتعالى. نعم.
وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينها، ثم قال: وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله، كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن.
رحمه الله. حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والحديث مشهور عند أهل العلم بحديث الأوعال، وهو دال على ما دل عليه الحديث السابق فوقية الله، قال في آخره: والله تعالى فوق ذلك. وهذا هو الموضع الشاهد عند المؤلف. المؤلف رحمه الله ساق الحديث لهذا الشاهد، وقوله: والله تعالى فوق ذلك. وقد عرفنا أن فوقية الله دل عليها القرآن الكريم، ذكرت لكم بعض الآيات، ودل عليها الحديث السابق، ودل عليها نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله والمعروف بحديث الأوعال حديث ضعيف الإسناد. ونقل المحقق هنا قول الذهبي رحمه الله عن هذا الحديث: تفرد به سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهاله. وقال حكم الشيخ الألباني في تخريج لأحاديث السنة لابن أبي عاصم بضعف إسناده. فالحديث فيه كلام ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عدم ثبوته لا يضر هنا، لأن الصفة أو الصفة التي ساق المصنف لأجلها هذا الحديث ثابتة في الحديث الذي قبله وفي القرآن الكريم، فلعله ذكره هنا استئناسا لا للاعتماد، لعله ذكره استئناسا إن كان غير ثابت عنده. ومن أهل العلم أن حسن هذا الحديث ربما للشواهد العامة عليه فيما يتعلق بالفوقية، أما ما يتعلق بالأوعال هذا لا أعرف له شاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأوعال. أما الفوقية فهي صحيحة وثابتة وشواهدها كثيرة جدا في القرآن الكريم وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما ذكر الأوعال ووصف أضلافهم وركبهم وما إلى ذلك هذا يبقى ضعيف حتى يؤتى له أو حتى يثبت له شاهد عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس بقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر.
ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. أولا فيما يتعلق بأم سلمة، لم يصح عن أم سلمة زوج النبي هذا القول، وإسناده إليها ليس مما يعتمد عليه كما يقول شيخ الإسلام. والذهب يقول لا يصح إسناده إلى أم سلمة، فهو لم يثبت عنه، لكنه عن مالك بن أنس رحمه الله ثابت بأسانيد صحيحة. وكنت مرة جمعت من روى هذا الحديث أو هذا الأثر عن مالك بن أنس من طلابه الذين تتلمذوا عليه، فبلغوا عندي 10 الذين رووا عنه هذا الأثر في من تلاميذ، وجمعتهم في رسالة يعني طبعت بعنوان دراسة تحليلية للأثر المشهور عن مالك لابن مالك رحمه الله في الاستواء. والأثر ثابت عن الإمام مالك، ما في شك في ثبوته عنه، والأسانيد إليه صحيحة، وأهل العلم تناقلوه بالقبول. ويعتبر قاعدة متينة ليس في الاستواء بل في الصفات كلها. وقد كان للمبتدعة قديما محاولات لتحريف المعنى فقط، ما أحد منهم تجرأ فيما أعلم على نقد إسناده والطعن في إسناده، ما أحد تجرأ على الطعن في إسناده، كلهم لهم محاولات فاشلة في تحريف معناه. وأن الإمام مالك أراد بقول الاستوى معلوم أي معلوم ورود هذا الأمر في القرآن الكريم، يعني الرحمن عرش استوى، لأن السائل قال كيف استوى، فقال الاستوى معلوم، يعني الاستوى معلوم وروده في القرآن، هكذا يقولون. ففي محاولة لتغيير المعنى، وتصدى أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المحاولة، وبينوا فساد ذلك من وجوه كثيرة. لكن أحد المعاصرين تجرأ إلى شيء لم يتجرأ عليه الأوائل، لأن هذا الأثر يغيظ أهل الأهواء كثيرا، لأن قاعدة ليس خاصة بالاستواء، قاعدة لكل الصفات، ويقرر منهج متكامل لأهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. فأحد المعاصرين جاء وجمع بعض طرق الحديث، بعض طرق هذا الأثر، وأخذ ينتقده، يقول فلان، ويذكر يعني إذا كان الرجل فيه كلام بعض أهل العلم وثقوه وبعضهم تكلموا فيه، ينقل كلام من ضعفه من أهل العلم، ثم ذكر بعض الطرق وتحاشى بعض الطرق التي هي يعني أسانيدها لا واضحة الصحة واضحة الثبوت، فانتقى بعض الأسانيد وقال وجميع هذه الأسانيد لا تثبت. ثم قال فإن قيل ألا يقوي بعضها بعضا ويجبر بعضها بعضا؟ قال لا، لأن هذه لا ينطبق عليها هذه القاعدة، وهي لأن ضعفها يقول شديد، لأن ضعفها شديد. ثم قال وعلى فرض ثبوته، هذا على سبيل التنزل، وعلى فرض ثبوته يبقى رأيا للإمام مالك وليس قولا ملزما للأمة، يبقى رأيا للإمام مالك وليس قولا ملزما للأمة. وهذا مما شجعني لجمع الطرق ودراستها والكلام عليها ونقل كلام أهل العلم فيها، واجتمعت في مذكرة كما أشرت. هناك فوائد ما أظن يعني يسمح الوقت نقف عليها، وإلا القصة فيها فوائد قواعد تأصيلات مهمة وهي تنطبق على كل الصفات. يعني جواب مالك، هو الرجل دخل على الإمام مالك رحمه الله وقال الرحمن على العرش استوى، قرأ الآية كيف استوى؟ فغضب مالك حتى علاه الرحضاء، يعني حتى تصبب عرقا، فقال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم المعنى، معناه معروف العلو والارتفاع، هذا مراد الإمام مالك بقوله الاستواء غير مجهول، يعني معناه لا يجهله أحد، العلو والارتفاع على وارتفع، استوى أي على وارتفع. المبتدع ماذا قالوا؟ يقولون الإمام مالك لما قال استواء معلوم، أي معلوم الورود في القرآن. الرجل قرأ الآية قال الرحمن على العرش استوى، قرأ الآية والآية أمامه، فأيليق بمالك رحمه الله يقول استوى معلوم، نحن ندري أن القرآن فيها الرحمن على العرش استوى؟ يعني هذا ما يكون من أنقص الناس فهما وإدراكا، فكيف بإمام مثل الإمام مالك رحمه الله؟ فالاستواء غير مجهول أي معناه معروف عند من يعرف اللغة، وهو العلو والارتفاع، والكيف الذي تسأل عن مجهول، أما الاستواء معلوم المعنى، أما الكيف فمجهول، ولم يقل معدوم، قال مجهول. وفي هذا فائدة أن صفة الله لها كيفية لكن نجهلها، فرق بين أن يقال الكيف معدوم والكيف مجهول. فالكيف مجهول يعني هو ثابت لله، صفة الله لها كيفية، وما لا كيفية له لا وجود له، لكن نفي هنا للعلم، لعلمنا بالكيفية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا لفظ الإمام مالك، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الإيمان به يعني الاستواء، والسؤال عنه أي كيفية الاستواء هذا بدعة، ثم أمر بإخراج الرجل من ذلك المكان. هذا الذي قاله مالك رحمه الله تستطيع أن تقوله في كل صفة، مثلا لو قال قائل قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، كيف ينزل؟ تقول له النزول معلوم، يعني معناه النزول معلوم وكيفيته مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لو قال قائل بل يداه مبسوطتان، كيف يدان؟ يقال اليدان معلومتان وكيفيتهما مجهولة، والإيمان بهما واجب والسؤال عن كيفيتهما بدعة، في كل صفة. ولهذا نص غير واحد من العلم أن قول مالك هذا يعد قاعدة تطبق في جميع الصفات، يعد قاعدة تطبق في جميع الصفات.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما تقدم يدعو امرأته إلى فراشها فتخفى عليه إلا كان الذي في السماء صافقا عليها حتى يرضى.
هذا النوع الثالث من أنواع الأدلة على العلو، التصريح بأنه في السماء، التصريح بأنه في السماء، وهذا جاء في القرآن، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، فالتصريح بأنه في السماء هذا أحد الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وفي السماء تحتمل أحد معنيين، إما أن تكون السماء المراد بها المبنية، السماء بنيناها، أو مطلق العلو، أنزل من السماء ماء، من السماء مطلق العلو، فيحتمل أن السماء المبنية، ويحتمل أن المراد بالسماء مطلق العلو. فإذا كان المراد بالسماء المبنية ففي بمعنى على، فيكون معنى قول بالسماء أي على السماء، وإذا كان المراد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها، وهو بكل الاعتبارين يدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، العلو الذي يليق بجلاله وكماله. قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء أي الله عز وجل وهذا موضع الشاهد ساخطا عليها حتى يرضى. وفي الحديث إثبات أيضا صفة السخط لله جل وعلا ومن صفاته الفعلية. مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهذا الحديث يوضح المراد بقوله من في السماء، لأنك لو قابلت بين أول الحديث وآخر الحديث اتضح لك المعنى. ما مراد قول النبي ارحموا من في الأرض؟ ما معنى في الأرض؟ إذا قال قائل في هنا الظرفية، لأن أهل الأواء يقولون إذا قلتم إن الله في السماء فمعنى ذلك أن السماء إيش تحيط به، لأن في يقولون تفيد الظرفية، فيقال لهؤلاء قابلوا بين أول الحديث وآخر ارحموا من في الأرض. ما المراد ارحموا من في الأرض؟ أي على الأرض. فإذا قيل لا تستعمل في إن على الظرفية فيكون المراد بالحديث على هذا الفهم من الذي يرحم؟ الديدان فقط اللي داخل الأرض، الأشياء الموجودة في داخل الأرض، اللي فوق الأرض هذا ما يشمله الحديث، الناس اللي ماشيين في الأرض والحيوانات كلها ما يشمله، لأن الحديث يقول في الأرض وهذول فوق الأرض فما يشمله. الحديث يكون خاص على فهم هؤلاء بالدود اللي في الأرض والحشرات الموجودة داخل، أما اللي يمشون على الأرض هؤلاء خارجون من هذا الحديث. ارحموا من في الأرض أي على الأرض، ارحموا من في الأرض في هنا بمعنى على، يرحمكم من في السماء أي من على السماء، أي من على السماء. إذا قابلت بين أول الحديث وآخره يوضح لك المعنى. وهذه الفائدة ما رأيتها مكتوبة وإنما سمعتها من الشيخ الألباني رحمه الله.